نحن نرحب بكم مستمعينا الكرام باسم المسيح في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. لا نزال نتأمل في سلسلة عنوانها يعقوب الحياة العملية الأصيلة، فنرجو أن تصغوا بكل انتباه إلى القصد شارلي كوستا وما لديه من تأملات ونصائح لهذا اليوم في ضوء الكلمة الإلهية.
هذا يعني أن الله لا ينزعج ولا يتضايق من طلباتنا الكثيرة ولجوئنا المتكرر إليه، فهو الذي يعطي ويعطي بسخاء ووفرة مرة بعد مرة من دون منة، ولا سيما عندما نأتي إليه مثقلين بالمتاعب والهموم من جراء التجارب، لا سيما عندما نلتجئ إليه ونتكل عليه بالصلاة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة عنوانها قوة السجود الفعال في جزئها الأول بفم القصة شارلي كوستا، حيث سيتناول موضوعا نسمع عنه الكثير لكننا قلما نعيشه أو نطبقه في حياتنا. فنرجو أن تجهزوا كتبكم المقدسة لكي تتبعوا مرجعنا الكتابي الذي يعالج موضوع الصلاة بحسب ما جاء في رسالة يعقوب الأصحاح الخامس بدءا بالآية 13 لغاية الآية 18، مجهزين قلوبكم أيضا لما سيتقدم به مكلمنا من نقاط مهمة تحثنا على الصلاة والشركة المقدسة والمستمرة مع الله.
أرجو أن نفتح كتبنا المقدسة أحبائي إلى رسالة يعقوب قاعدتنا في موضوع اليوم، وتحديدا إلى الأصحاح الخامس بدءا بالآية 13 لغاية الآية 18. أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي، أمسرور أحد فليرتل، أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له، اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها. كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا وأخرجت الأرض ثمرها. ليبارك لنا الرب هذه القراءة في كلمته المقدسة وأيضا تأملاتنا في موضوع اليوم الذي وضعت له العنوان التالي: قوة السجود الفعال. ربما تفاجؤون مستمعي أن يعقوب كان يعرف في القرن الأول برجل الصلاة، وأقول تفاجؤون ذلك لأنه خلال دراستنا لرسالته مررنا بكثير من التوضيح والتشديد على النواحي العملية وما للتطبيق الفعال والهادف من أهمية كبيرة لحياة المؤمن. وربما تظنون أن يعقوب هو كمعظم الناس في أيامنا الذين يستخدمون النشاطات في عملية تخدير رخيصة لإهماد الألم الذي تسببه الحياة الفارغة. من أجل ذلك سوف أتناول اليوم موضوع الصلاة وما له من علاقة بحياة المؤمنين وتلك الاحتياجات التي يواجهونها في حياتهم. في الواقع أن كنية يعقوب في بدايات عهد الكنيسة كانت تركيبة غريبة تتألف من 3 كلمات، ألا وهي صاحب ركب الجمل. ف فإن السجلات التقليدية والمخطوطات التي اكتشفت تؤكد أن يعقوب دعي من قبل رفقائه صاحب ركب الجمل، فركبتاه كانتا منتفختين ومكسوتين بالجلد المتصلب والخشن، وذلك لأنه كان يقضي وقتا طويلا جاثيا على ركبتيه في الصلاة. يبدو أن يعقوب يحشرنا في الزاوية في كل مرة، مقدما لنا المخرج الذي لا يمكن بلوغه إلا ونحن على ركبنا مقتربين إلى الله وإلى عرش النعمة. فلو رجعنا مثلا إلى الأصحاح الأول لوجدنا ذلك التذكير الذي قدمه لنا فيما يتعلق بمشكلات الحياة، فهو يبدأ بالآية الثانية حينما يطلب إلينا أن نتحمل بصبر ما يواجهنا من تجارب. فلنقرأ الآية الثانية في الأصحاح الأول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. لقد تكلمنا في رسالة سابقة عن الاحتمال وأهمية التجارب في بناء عضلات الصبر، لكن ماذا عندما تضربنا التجارب وتسحقنا على انفراد؟ يقول يعقوب في الآية الخامسة: وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. فما نحتاج إليه ساعة التجربة هو حكمة لكي نستطيع أن نرى ما هو أبعد من التجربة والضيق بحد ذاتهما. هذا يعني أن الله لا ينزعج ولا يتضايق من طلباتنا الكثيرة ولجوئنا المتكرر إليه، فهو الذي يعطي ويعطي بسخاء ووفرة مرة بعد مرة من دون منة، ولا سيما عندما نأتي إليه مثقلين بالمتاعب والهموم من جراء التجارب، لا سيما عندما نلتجئ إليه ونتكل عليه بالصلاة. من أجل ذلك يطلب إلينا يعقوب في الآية الثالثة عشرة في الأصحاح الخامس قائلاً: فليصلي. لننتقل إلى الأصحاح الرابع حيث يقول شيئا مماثلا لكن في ظروف مختلفة، فقرينة الكلام في الأصحاح الرابع لا ترتكز على التجارب بل على الحروب والخصومات والمنازعات والخلافات والصراعات. لنقرأ الآية الأولى: من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. إنه أحبائي لمن الغريب كيف يتلقى المؤمنون في هذه الأيام حقيقة الجزء الأخير في الآية الثانية: ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. قال أحدهم: إن السماء تحتوي على غرفة مليئة بما يفاجئنا جميعا، فداخل الحجرة يوجد علب كبيرة محزومة بشريط رائع على نحو دقيق ومتقن، وعلى رأس الشريط كتب اسم كل واحد منا والكلمات التالية: لم تسلم بعد إلى الأرض لأنها لم تطلب قط. وإني لأتساءل كم من الأشياء لم نحصل عليها لأننا لم نطلبها من الآب السماوي. يقول يعقوب ما معناه: أنتم ببساطة لا تمتلكون لأنكم ببساطة لا تطلبون. هذا هو موضوع رسالتنا في هذا اليوم: قضية الطلب من الله لأجل أمور معينة وفي ظروف معينة. أحب كلمات الترنيمة التي تقول: من يصلي مؤمنا بيسوع لا يخيب، باسمه الآب لنا كل حين يستجيب، فهو للكل يقول: اسهروا يا مؤمنين، فالتجارب تزول إن تصلوا شاكرين. اطرحوا الحمل لدي من بلايا وهموم، من أتى حبا إلي نال مني ما يروم. اقرعوا الباب الرفيع في احتياج واضطراب، إنني الرب السميع ألتقيكم بالجواب. اسألوا تعطوا فكم، وهب السؤل الرحيم، واطلبوا خير النعم تجدوا عند الكريم. يا للترنيمة التي تحمل معاني الالتماس والطلب بالإضافة إلى الاستجابة الأكيدة. كيف يمكننا أن نقرع الباب الرفيع؟ كيف يمكننا أن نطرح أحمالنا وطلباتنا أمام الله؟ إذا عدنا إلى الوراء إلى زمن العهد القديم، نرى الجواب في أولئك الرجال الذين ساروا مع الله في هيبة حضوره، حينما كانت الشكينة تملأ حجرة صلاتهم لتلهب قلوب المصلين في الخارج بتلك العلاقة المميزة والرائعة بالله. فما من شيء أعظم وأهم من السجود والتذكر أن الاتصال بالله هو هناك، لستم تمتلكون، والسبب لأنكم لا تطلبون. أخبرني أحد أصدقائي الخدام عن اختباره عندما كان على وشك تقديم سلسلة من العظات موضوعها الصلاة، حيث كان عليه أن يتكلم لمدة 13 أسبوعا متناولا جوانب الموضوع كافة. وإذ بدأ يجهز نفسه ويحضر للموضوع مكرسا كل وقته لذلك، انكب على الكلمة مستخدما التفاسير الكتابية والفهارس ومراجع العهد القديم واللغة الأصلية للعهد الجديد من أجل بصيرة في موضوع الصلاة. وعندما حان الوقت المحدد لبدء السلسلة، جلس هذا الخادم في المقاعد الأمامية من ذلك الأحد وشعر بتبكيت في الروح، لأنه لم يقضي ولا دقيقة واحدة في الصلاة لأجل سلسلة الصلاة. هذا ما كان يقلق بال يعقوب، بل أكثر من ذلك، هذا ما يقلق بال الله إن صح التعبير، هذا ما يهم الله. فالأصحاح الخامس بدءا بالآية 13 لغاية الآية 18 يتناول موضوع التوازن في حياة المؤمن العامل. هذا التوازن مرده حياة الصلاة، فالكلمة صلاة ومشتقاتها تتكرر حوالي 7 مرات في هذه الآيات 6. ولهذا فإن موضوع الصلاة يأتي في ختام رسالة يعقوب، ومن دون شك أنه موضوع ملائم وضروري، بل حاجة ملحة كان لابد من معالجتها. وأقول لكم، هذا هو مسك الختام والرباط الذي يجمع الرزمة ويحافظ على تماسكها. إنه زبدة الرسالة لرجل دعي صاحب ركب الجمل. وكأن به يسمح لنا أن نطلع على محتويات خزانته، ويسمح لنا أيضا بأن نسمع همسات إيمانه الراسخ الذي يشير إلى أن الحياة من دون صلاة هي كسيارة جديدة ورائعة من دون وقود، وإن الحياة الخالية من الشركة مع الله هي كعجينة داخل فرن لا قدرة له على الخبز، فهي تبقى من دون طعم أو مذاق. من أجل ذلك يقدم لنا يعقوب 4 حالات أو دوائر خاصة وعملية تكون فيها الصلاة ضرورية وأساسية. الدائرة الأولى نجدها في الآية 13: أعلى أحد بينكم مشقات فليصلي. إنها دائرة المعاناة والمشقات، أي دائرة المصائب والبلوى. أعلى أحد بينكم مصائب، أي يعاني أحد بينكم من بلوى معينة. والمصائب هنا يمكن أن تكون أوجاعا جسدية ومشاكل صحية أو آلاما نفسية أو روحية أو تشويشا في الذهن أو ربما إحباطا وإثباطا في العزيمة أو إصابة بعلة أو سقم جسدي، على أنه لا يوجد حل أو منفذ للخروج. لهذه الحالات كلها لا يوجد عندي إلا نصيحة واحدة، يقول يعقوب: فليصلي. مستمعي الكريم، هل أنت مصاب أو محبط أو تتألم من جراء أفكار معينة تعذبك وتقد مضجعك؟ هل تواجه مشكلة يبدو أن لا نهاية لها وهي فعلا كذلك؟ هل أنت أمام ذكريات ماض مؤلم لا تفارقك، جرت أحداثها في بيتك أو عملك أو مدرستك أو الجامعة التي تخصصت فيها؟ إن جواب الله الرائع لك في كل ما تعانيه هو الصلاة. فالحل الأنسب والأقرب لكل ما نتعرض له هو بالصلاة. معظمنا يعرف كلمات الترنيمة الخالدة التي كثيرا ما نرددها: يا ترى أي صديق مثل فادينا الحبيب، يحمل الآثام عنا وكذا الهم المذيب، يا لإنعام تسامى من لدن رب النجاة، إننا نلقي عليه كل حمل بالصلاة. كم لقينا من كروب واكتئابات الحياة، حيث لم نلقي عليه كل حمل بالصلاة. هل تجارب وضيق مثل أمواج المياه، لاطمتنا ورمتنا فعلينا بالصلاة. هل صديق كيسوع قادر بر أمين، ورقيق القلب يرثي لبلاء المؤمنين؟ فإذا كنا غلبنا من جرى حمل الهموم، فلنصلي ليسوع نجد النصر العظيم. أحبائي، هل فعلا نحن نلقي عليه كل أحمالنا بالصلاة؟ هل نعني كلمات الترنيمة التي نرنمها مرارا وتكرارا؟ هذا هو السؤال. فكثيرا ما نقرأ عن الصلاة ونسمع اختبارات الكتاب المقدس بشأن الصلاة، لكن هل نحن نصلي فعلا؟ يقول يعقوب ما معناه: أنا لست أؤكد وعدا بالراحة، لكنه يردف قائلا: لكنني أعد بقوة ونصرة من خلال الصلاة. فهو لا يعدنا بعدم تعرضنا للألم أو عدم وقوعنا في الفشل أو عرضة للمشقات، لكنه يعدنا بقوة ومقدرة في التعامل مع الفشل والألم والمشقات. من أجل ذلك يطلب إلينا قائلا في الآية 13: فليصلي. دائرة أخرى نجدها في الآيتين 14 و15، وهي دائرة المرض الجسدي. وتذكرون أننا تأملنا في هذا الموضوع في حلقات سابقة، لكن في الإعادة إفادة، لذا سوف أوجز ما تقدمت بشرحه في مرة سابقة. من هنا فإن الآيتين تحثاننا على اتخاذ بعض الإجراءات العملية. فالكلمة مريض في الآية 14 تختلف عن الكلمة مشقات في الآية 13. فالمريض هو الإنسان الذي فقد قوته ونشاطه، وربما هو طريح الفراش لا يستطيع مزاولة عمله ولا الاستمرار بما كان عليه قبل المرض. من هذا الإنسان يتوقع ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يدعو شيوخ الكنيسة لكي يأتوا إليه. لنقرأ الآية 14 معا: أمريض أحد بينكم فليدعو شيوخ الكنيسة. هذه الآية لا تشير إلى أن الكنيسة يجب أن تعرف حالة أفرادها المرضية على نحو أوتوماتيكي، فنحن نلوم الكنيسة أحيانا ونميل إلى عتاب أفرادها لأنهم لم يأبهوا بأمر مرضنا ولم يأتوا لزيارتنا، أو على الأقل الاتصال بنا هاتفيا، فيما الحقيقة أن أحدا منهم لم يكن يعلم بحقيقة أمرنا. وكما قلت لكم سابقا، ما من أحد في الكنيسة حتى الراعي أو المدبرون يملك كرة باللورية تكشف له حالة أعضاء الكنيسة وتحدد من هو المريض بينهم. في الواقع هناك من يمرضون ويحرصون على كتمان مرضهم، فهم لا يريدون أن يعرف أحد بمرضهم. من أجل ذلك هم يهاجمون الذين تسربت إليهم حقيقة مرضهم ومن يبدون استعدادا للمساعدة. في المقابل يوجد من هم مرضى ويريدون مساعدة واهتماما من خلال الإفصاح عن مرضهم. أنا طريح الفراش، أشعر بالعجز والضعف، أنا فعلا أحتاج إلى مساعدة وقوة ودعم وتشجيع. الأمر الثاني أنه يتوجه إلى الشيوخ. لنقرأ الجزء الثاني في الآية 14: فيصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب. إذن فعلى الشيوخ أن يتقدموا بإنجاز أمرين: الأمر الأول هو الصلاة، والثاني دهن المريض بالزيت. فاللغة الأصلية تقترح أن يصلى على المريض بعد أن يدهن أولا بالزيت. والكلمة يدهن هي فعل طقسي وممارسة دينية، كما الحال مع داود عندما مسحه صموئيل النبي بالزيت معلنا إياه ملكا. إنها فعل ديني لحالات معينة، لكن الكلمة تعني أيضا استخدام الزيت للتطرية أو التليين أو المعالجة، كمن يزيت عجلة أو يفرك بالزيت شيئين يلزم احتكاكهما، أو الفرك بالزيت أثناء التدليك. وهذا ما كان يعقوب يشير إليه. فاستخدام الزيت كان من الأشياء الأكثر انتشارا كعلاج في أيام يعقوب، وعليه كان يعقوب يشير إلى الخضوع الكامل للعلاج الطبي بحسب ما يقتضيه الزمن والتطور العلمي. فالسامري الصالح استخدم الزيت والخل لمعالجة وتطهير الجروح التي أصابت المسافر المعتدى عليه. وبما أن الأطباء في زمن يعقوب كانوا أقلاء، كان من المفترض أن تساعد الكنيسة الأولى متمثلة بشيوخها وقادتها في استخدام الأدوية المتوافرة والمساعدة في الاحتياجات الطبية. من أجل ذلك كان عليهم التأكد من أن الدواء الصحيح قد استخدم كما يجب، وعليه يجب أن يصلوا. الأمر الثالث ترك النتائج لعمل الرب. فما من إنسان يستطيع لا في أيامنا ولا في أيام يعقوب أو حتى قبل ذلك أن يقول: ستشفى الآن وفي هذه اللحظة. فالله وحده هو الشافي، وهو يحدد الوقت والأسلوب. في الواقع أنني أقرأ التعبير باسم الرب في نهاية الآية 14، وهذا يعني أن الأمر لن يتم إلا بإرادة الله. فالشيوخ يجب أن يصلوا بحسب مشيئة الله، ومن خلال إيمانهم هم معتمدين ومتكلين على الله في عملية شفاء ذلك المريض. هذا وإن المرض في بعض الأحيان يرتبط بالخطية، وهذا ما يشير إليه يعقوب في الآية 15 لغاية الآية 16. لنقرأ الآية 15: وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. فإن كان مرضه بسبب خطية ارتكبها فسيشفى بعد أن تغفر له هذه الخطية. والآن وصلنا إلى الدائرة الثالثة، فالدائرة الأولى كانت المشقات، الدائرة الثانية كانت المرض أو الاعتلال الجسدي، والدائرة الثالثة هي الانحراف الذي يرسخ احتمال الإصابة بالمرض. أرجو أن نقرأ الآية 16: اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. يبدو أن الآية لها ارتباط وثيق بالآية التي تسبقها، وكأن بيعقوب يعقب على كلامه في الآية 15 ويقول ما معناه: من أجل ذلك اعترف بعضكم لبعض بالزلات. فبعد أن يقوم الشيوخ بما عليهم، فإن بعضا منكم عليهم أن يقوموا هم أيضا بما يجب أن يعمل، وذلك أن يعترفوا بالزلات بعضهم لبعض. بعض يعلمون أن الآية 16 تشير إلى الخلاص، لكن بودي أن أصحح لهم معتقدهم الخاطئ على أن الآية ليس لها علاقة بموضوع الخلاص على الإطلاق، فهي تتناول موضوع الشفاء. والذين توجه إليهم يعقوب بكلامه هم أناس مؤمنون قد اختبروا عمل الله في حياتهم ونالوا الخلاص.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها قوة السجود الفعال. يسرنا أن تنضموا إلينا من جديد في الحلقة المقبلة لمتابعة ما تبقى من هذا الموضوع بفم القصة شارلي كوستا. كما نشجعكم على الكتابة إلينا إن كنتم تريدون الحصول على نسخة من أي حلقة من حلقات برنامجنا، شرط أن تكتبوا إلينا عنوانها أو تاريخ بثها. نستودعكم الآن لنعمة القدير وبركته، على أمل اللقاء بكم مجددا بإذنه تعالى، والرب يكون معكم.